عيشاً فارغاً ويسمى نعشاً ويسمى سريراً.
وإذا كان عليه الميت يقال جنازة، ويقال هما بمعنى واحد لا فرق. وأحكام الجنائز من محاسن هذه الشريعة وكمالها، لأنها رعت حق المسلم بل حق الإنسان عموما، كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من تكريم الله جل وعلا لابن آدم ما جعل في حال هذا الإنسان من المواراة والدفن بعد موته وإخفاء جثته وعدم تركها، وهذا مما فطر الله عليه الناس. ولما قتل أحد ابني آدم الآخر بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وشريعة الإسلام بيّنت الأحكام المتعلقة بالموتى، وعامة هذه الأحكام الواردة في كتاب الجنائز من فروض الكفايات، حكي الإجماع على أكثرها من جهة التغسيل ومن جهة التكفين ومن جهة الصلاة ومن جهة الدفن. وهذه الأربعة الحقوق هي أعظم الحقوق المتعلقة بالموتى: تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وسيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي فيها بيان لبعض هذه الأحكام، ونذكر ما يفتح الله به سبحانه وتعالى في التعليق عليها. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي.
هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النعي هنا هو الإخبار، هو مطلق الإخبار عن الموت، هكذا جزم به الترمذي في سنن بنحو هذا المعنى، لأن النعي هو الإخبار بموت الميت. والنعي أو النعي له أحكام. مجرد الإخبار بموت الميت هذا ليس منهيا عنه، بمعنى أن يخبر الناس بأن فلانا قد مات من أجل أن يقوموا بحقوقه من تغسيله وما ذكر سابقا. ومن العربي ذكر ثلاث حالات، لكن لن نفصل في مثل هذا. وقد استحب طائفة من أهل العلم ومنهم من العربي النعي الذي هو بمعنى الإخبار، خصوصا إذا كان من يدعى إلى الجنازة من العلماء والصالحين أو ولاة الأمر، فإن هذا مستحب أن يخبر بأن فلانا قد مات. وما يدل على هذا أيضا مع هذا الحديث ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فإنهم قد غسلوها وصلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا آذنتموني، يعني أعلمتموني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أنهم يخبرون إلى أن يخبروه بالموتى، وهذا دليل ظاهر. أما النعي الذي هو بمعنى التكلم بفضائل الميت وذكر مآثره ومحاسنه، وهو الذي كانت تفعله الجاهلية، فهذا منهي عنه ولا يجوز، وعليه تحمل الأحاديث والآثار التي جاءت في النهي عن النعي، وأنه بمعنى النياحة إذا كان هذا المراد. أما إذا كان الإعلام بموت الميت بأي وسيلة مثل الوسائل المعاصرة هذه التي يتخابر بها الناس، فإن هذا جائز، بل بعضهم استحبه، بل قد يكون واجبا إذا لم يقم أحد حق هذا المسلم بموته وتغسيله. والنجاشي لقب لملك الحبشة، فكل من ملك الحبشة يقال له نجاشي، كما يقال لملك اليمن تبع، ولملك الروم قيصر، هرقل اسمه قيصر لقبه، وكما يقال لملوك فارس كسرى، وهكذا لكل بلد لقبها كثير. من الملقن ذكر كثيرا من هؤلاء في التوضيح من هذه الألقاب. والنجاشي هنا المراد به أصحمة رحمه الله ورضي عنه، معدود في التابعين لأنه رأى الصحابة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، آمن به في عهده لكن لم يلقه، وهو الذي يلغز به فيقال صحابي أسلم على يد تابعي، وهو عمرو بن العاص، لأن النجاشي هو الذي دعاه إلى الإسلام. واسمه أصحمة، اختلف في اسمه كثيرا لكن هذا الذي جزم به كثير من أهل العلم. ولما نعاه النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة عند الأكثر، وقيل في السنة الثامنة، قيل في السنة الثامنة، نعم، يعني المعنى العام على هذا يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن النجاشي قد مات. أي نعم،
قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه.
في اليوم الذي مات فيه، هذا فيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن النجاشي أين كان؟ في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وبينهم مفاوز، بينهم مفاوز كبيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على هذا الأمر، كما أطلعه في غزوة مؤتة والتي كانت أيضا بمفاوز أبعد، بمقتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، أخبر بمقتلهم واحدا واحدا، كلما قتل واحد أخبر به، حتى قال ثم فتح الله على يد سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد.
قال خرج بهم إلى المصلى فصف بهم.
خرج بهم إلى المصلى، فيه أن صلاة الجنازة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المصلى، وهو مصلى الجنائز، وقالوا إنه كان ملاصقا للمسجد وكان شرقي المسجد، وبعضهم قال بأنه هو البقيع، وبعضهم وهم هذا. وفيه أن صلاة الجنازة تصلى في المصلى، ولكن ليس فقط في المصلى، بل قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد كما في الصحيحين، لما أراد الصحابة أن يصلوا على سعد بن أبي وقاص، فأرادت عائشة أن تشهد جنازته وأن يصلى به في المسجد، فخرج ويصلى، قالت والله ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء إلا في المسجد. فالصلاة في المصلى سنة أيضا، وفي المسجد سنة أيضا، يعني صلاة الجنائز، يعني صلاة الجنائز، وإن كان الغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة على الجنازة في المصلى، كما فعل هذا بجماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة.
صف بهم، جعلهم صفوفا، وهذا أيضا سيأتي في حديث ابن عباس الذي بعد هذا الحديث، وفي هذا مشروعية أن يكون المصلين أن يكونوا في حالة صفوف، يعني أن يكونوا صفوفا اثنين أو ثلاثة أو أربعة على حسب. وبوب على هذا البخاري، قال بعض الشراح إنما بوب ليرد على إبراهيم النخعي، لأنه كان لا يرى هذا، كان لا يرى هذا، ويرى أنها دعاء وتكبير على أي حال. وهذا الحديث والذي بعده دليل على أنه صف بهم وسوى صفوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعدها وكبر أربعا، يعني كبر على النجاشي أربع تكبيرات، ولم يذكر حال هذه التكبيرات ولا هيئتها ولا صفتها، وإنما ذكر أنه كبر عليه. ومجمل الأحكام والأحاديث التي والآثار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام عن أصحابه في هيئة صلاة الجنازة، نجملها ونلخصها، بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه وبعضها في الترتيب، أنتم تعلمون أن مثلا المالكية دخلنا في تفاصيل كثيرة لا عندهم قراءة الفاتحة ولا التشهد، وإنما عندهم أنها مطلق الدعاء يدعو طوال الصلاة عليه كما هو معلوم. فقالوا أول شيء أنه يشترط لها الطهارة لأنها صلاة كما مر معنا في أول الكتاب، نبهنا على هذا لأن طائفة من السلف قالوا لا تشترط لها الطهارة كالشعبي، إلا أنه استقر الإجماع على أن الطهارة شرط في صحة صلاة الجنازة، فلا تصح إلا بطهارة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا مضاف مفرد مضاف يدل على العموم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، والقيام فيها فرض عند في المذهب عند الحنابلة أنه يجب القيام فيها، وعندهم فيها تفاصيل الصلاة الأولى والثانية، لكن نحن نأخذ مجمل الأحكام. وعندهم واجب التكبيرات، والتكبيرة الأولى أوجبها، فيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ سورة الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما فتح الله به عليه، والمستحب أن يحفظ جملة من الأحاديث والآثار التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء على الميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم وليس بعدها دعاء. وهذا أقل ما جاء في التكبير على الجنائز، وجاء عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا، ولكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقل من أربع. ومن هنا قال بعض أهل العلم لا يجوز، قال بعضهم ولم يلتفت إلى هذا الأثر، قال بعضهم لا يجوز أقل من أربع تكبيرات، واختلفوا في ما زاد على الأربع التكبيرات، وأوصلها بعضهم إلى تسع تكبيرات. وعند الحنابلة أنه لا يزاد على خمس، وأن الإمام لا يتابع إذا زاد على خمس، ولكن الأحاديث دلت جاءت أيضا أنه كبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمان وتسع، ولكن الأكثر الغالب في حقه أنه كان يكبر على الجنائز أربعا. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لما تكلم على أحكام الجنائز كان يميل إلى أنه يستعمل مثل هذا، لكن إذا كان الأمر سائدا في الناس أن يكبر أربع تكبيرات فإنه يقتصر عليه، يقتصر على الأربع التكبيرات لأنه قد جاء بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأيضا بعض المسائل ستكرر في حديث ابن عباس الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذا تأكيد للصفوف، وأنه كان أكثر من صف، الصف الثاني أو الثالث. هو يقول عن نفسي، الصفوف قد تكون ثلاثة وقد تكون أكثر، لكن ما هو يخبر عن نفسه أنه قد يكون في الثاني وقد يكون في الثالث. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا.
حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على
قبر،
صلى على قبر، هذا الحديث.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
المقصود بالقبر الميت، صلى على قبر بعدما دفن. الصلاة على القبر يعني على الميت بعد أن يكون في قبره، بعد أن يكون في قبره مشروعة بالإجماع في حق من لم يصلي عليه، في حق من لم يصلي عليه، هذا باتفاق الأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع. فإذا علم إنسان بميت قد صلى عليه الناس فإنه يشرع له إن كان قريبا من المقبرة أن يصلي عليه، وإن كان قد صلى عنه عليه الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث صلى على قبر بعدما دفن، وصلى أيضا على المرأة التي كانت تقوم المسجد، وقيل رجل، وقد يكون هذا الحديث ابن عباس بنحو معنى حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المدة التي ينتهي إليها الصلاة على القبر، وكثير منهم قالوا تنتهي إلى شهر، والصحيح وهو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها الصنعاني وعلامة ابن عثيمين وعلامة الألباني وشيخنا مقبل عليهم رحمة الله على أنه لا تحديد، فمتى علم بأن الميت قد مات أو بأن شخصا قد مات وله رغبة في أن يصلي عليه لأي غرض من الأغراض فإنه يصلي عليه وإن تجاوز الشهر وتجاوز الأكثر من ذلك، لأنه لا دليل على التحديد. حجتهم في هذا أنه لا دليل على التحديد. بعضهم قال ما لم يغلب على الظن أنه قد أرم أو بلي أو ما أشبه ذلك من الأحكام التي ستجدها في كتب الفقه المطولة، ولكن الذي دل يعني الذي دل عليه العموم هو أنه لا تحديد في هذه المدة، ولأن الصلاة على الميت دعاء وطلب للرحمة له فلا تحدد بزمان معين. يبقى التنبيه السريع على بعض الأحكام فيما يتعلق بصلاة الجنازة ما دمنا فيها. صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم إذا لم يصلى عليه هذا سيأتي معنا. إذا صلاة الجنازة فرض كفاية على كل مسلم إلا ما استثناه الدليل وهو الشهيد، فالشهيد لا يصلى عليه كما في فعله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد، وهي فرض كفاية في حق كل مسلم مكلف بالغ. وأما المولود حتى البلوغ فإن الصلاة عليه مشروعة وليست واجبة ولا فرض كفاية، مشروعة ومنهم من نص على الاستحباب أو السنية. إذا ولد حيا إذا استهل هذا إجماع، واختلفوا في السقط أو اتفقوا في السقط إذا كان دون 4 أشهر، إذا سقط المولود دون 4 أشهر فالأئمة الأربعة متفقون على أنها لا تشرع الصلاة عليه، هذا اتفاق من الأئمة الأربعة. واختلفوا فيما بعد 4 أشهر إذا لم يستهل، اختلفوا إذا لم يستهل، معنى هذا أنهم اتفقوا إذا استهل. ما معنى استهل؟ الاستهلال يعني رفع الصوت، منه التلبية أهل يعني رفع. فإذا خرج السقط بعد 4 أشهر صارخا شرعت الصلاة عليه اتفاقا عند الأئمة الأربعة، وإنما اختلفوا فيما إذا لم يستهل صارخا. والرواية والقول بأنه مشروع رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم والعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وحتى ولو لم يستهل صارخا ما دام أنه فوق 4 أشهر. ثم بعد ذلك تأتي مسألة الصلاة على من ارتكب كبيرة أو فسقا أو بدعة، والأصل في هذا أنه إن قصد بترك الصلاة عليه ممن له وجاهة في الدين كولي أمر أو عالم أو صالح لينزجر غيره فإن هذا مشروع، وإلا فإن الأصل أنها فرض كفاية في حق غيره من المسلمين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب في الصحيحين لما جيء بجنازة فسأل هل عليها دين فقالوا لا فصلى عليها، ثم سأل هل جاءت جنازة أخرى فسأل هل عليه دين فقالوا نعم، قال والقضاء؟ قالوا نعم، فصلى عليه. ثم جاءت الثالثة فقال هل عليه دين؟ قالوا عليه دين، وقال هل له قضاء؟ فقال لا، فقال صلوا على صاحبكم. فلو كانت الصلاة متروكة، قال العلماء متروكة عليه لعموم المسلمين، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. من هنا قالوا إنما هذا في حق الوجهاء. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أيضا الصلاة على المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة. ومن أحسن الآثار في هذا الباب ما جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد، كان ثقة ثبتا إلا أنه كان مرجئا، لما مات وجهزوه للصلاة جاء سفيان بن سعيد الثوري إمام في زمانه فاخترق الصفوف حتى وصل إلى عبد العزيز بن أبي رواد ثم رجع، فقالوا: ألا تصلي عليه؟ قال: إني لأصلي على من هو شر منه، ولكن ليعلم الناس أنه مات على بدعه. كان عنده إرجاء، ولم يأمر أحدا ممن كانوا حاضرين الصلاة أن لا يصلوا عليه، وهذا هو المنصوص عليه في كتب العقائد، وذكره الإمام أحمد في آخر كتاب أصول السنة، فله هذا الحق. والحد الفاصل في عدم الصلاة عليه هو أن تكون البدعة مكفرة، لأن الكافر لا يصلى عليه، المنافق المعلوم النفاق والكافر لا يصلى عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، تمام، قريت السؤال، تفضل.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض.
يمانية، شددها. ومنه الحكمة يمانية، والإيمان يمان والحكمة يمانية بالتخفيف. هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى أحكام الكفن. وأنتم ترون أن الإمام المقدسي رحمه الله لم يرتب الأفعال، لم يرتب الأفعال. هنا ذكر الصلاة، ثم ذكر التكفين، ثم بعد ذلك سيذكر التغسيل، سيذكر بعد ذلك التغسيل. والأمر في هذا سهل، بعكس طريقة الفقهاء، فإن الفقهاء يذكرون أحكام المرض والاحتضار والوصية، يعني أحكام المرض والاحتضار والوصية للميت بالتوبة، ثم بعد ذلك يذكرون التغسيل بعد تحقق الموت، وهكذا يرتبون حتى يأتوا على أمر الدفن والاستغفار والانتهاء منه. ذكر هنا لنا أحكام التكفين والكفن. التكفين فرض كفاية أيضا على العموم، لكن سيأتي معنا الكلام على من يجب الكفن. نعم، نعيد الحديث.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كفن. هذا يدل على أن الكفن عام في حق كل مسلم، أن من مات لا بد وأن يكفن، نبيا أو شهيدا أو فاسقا أو مبتدعا أو صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. عام حكم الكفن، عام، يعني لا يترك الكفن لأنه شهيد، ولا يترك الكفن لأنه مبتدع، بعكس الصلاة، أن الصلاة فيها مقصد في 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 في, في الانتفاع. كفنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بأن التكفين فرض كفاية على من يكون. الجمهور على أنه في ماله، أن المسلم يكفن من ماله، لحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبيه. هذا الذي عليه الجمهور، وقدموه في حقوق الميت من التركة، فإذا ترك مالا لا يجوز قسمتها حتى يخرج تجهيزه للميت. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة، ثم إلى آخر ما ذكره. الشاهد من هذا أنه يبدأ بحقوق المسلم فيما يتعلق بالانتهاء من جنازته، من تكفين وتغسيل وأجرة وشراء ودفن، إن كان هذا مما تقع به الأجرة. ولأن مصعب ابن عمير رضي الله عنه لما مات إنما استقبلوا ما تركه، فكانت له كان له ثوب، إذا غطوا به رأسه انكشفت قدمه، إذا غطوا به قدمين انكشف رأسه رضي الله عنه وأرضاه. فإن لم يوجد في ماله قالوا في من يمونه، يعني من تجب عليه نفقته، في من تجب عليه نفقته، الابن على الأب والأب على الابن، الزوجة على الزوج لا عكس. ومسألة الزوجة هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، أن كفن الزوجة وحقوق دفنها على الزوج، خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة، وأن عقد الزوجية ينتهي بالموت عندهم، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. على كل حال هذا باب التنبيه والاستطراد. إذا لم يوجد من يمونه قالوا فعلى بيت المال، ينتقل إلى بيت المال، فيقوم بيت المال بتجهيزه تجهيزا كاملا، تغسيلا وتكفينا ودفنا. قالوا فإن لم يوجد بيت المال أو وجد بيت المال ولا مال فيه انتقل إلى عموم المسلمين، فمن بلغه، فإن ترك أثم من بلغه هذا الأمر. هذا الترتيب فيما يتعلق بالكفن. نعم.
قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب يمانية بيض.
يمانية جاء في رواية سحولية نسبة إلى قرية سحول من اليمن على المشهور الأكثر، وهذه الرواية تؤكد أنها ليس وصفا للثياب وإنما وصفا للبلد التي نسجت فيها أنها سحولية، والفتح فيه أشهر أيضا، ويقال وقال بعضهم سحولية، صواب أنها سحولية نسبة إلى سحول لأنها كانت تنسج فيها. وقوله هنا بيض فيه قالوا فيه استحباب التكفين في الثوب في الثياب البيض، وجاء أيضا في مسند الإمامي أحمد وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، وهو حديث صحيح. نعم.
ليس فيها قميص ولا عمامة.
ليس فيها قميص ولا عمامة، وجاء تفسير هذا في رواية أخرى أدرج فيها إدراجا، فلم يلبس عمامة ولم يلبس إزارا، وإنما أدرج في هذه الثلاثة الثياب إدراجا، والرجل يكفن هكذا بالإجماع، واختلفوا في المرأة، والجمهور على أنها تكفن في خمسة أثواب، والأحاديث التي جاءت فيها مقال، إلا أنهم قالوا لأنها أستر في حق المرأة، وهذا عليه الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة على أن، ومعهم ابن حزم أيضا، على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب لأن هذا أستر لها. نعم.
عن أم عطية.
لا يكفي على الدقيقة تماما، درس البخاري.